بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بقي عندي أم محمد من الأمس، بارك الله فيها، ضاق الوقت عن الإجابة على أسئلتها. طبعا أم محمد تقول بأن صلت المغرب، وصلت المغرب 4 ركعات، تقول ما تنبهت إلا فيما بعد ثم قمت فأعدت الصلاة. يا أم محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، بالنسبة للإنسان إذا نسي في صلاته فإنه لا يجوز له أن يعيد الصلاة، وإنما الواجب عليه أن يعالج الغلط في الصلاة، يعالج الخطأ في الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا وعلمنا وبين لنا، وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو المشرع عليه الصلاة والسلام صاحب الشرع. ما ثبت عنه أنه قال إذا أخطأ أحدكم في الصلاة يقطعها، أو قال إذا أخطأ أحدكم في الصلاة يعيدها، ما فيه، وإنما يعالجها. أنت الله يبارك فيك حصل عندك زيادة نسيانا، أنت ما تعمدتي، أنت صلاة المغرب 3 ركعات ورحت وقمت جبت ركعة رابعة تظنينها الثالثة، طيب ما العمل وقد جبت الرابعة؟ سهل جدا، تسجدين سجدتين اسمها سجدتي السهو، وصلاتك ولله الحمد تامة، والزيادة مع سجود السهو هذه سجود السهو ترغيم للشيطان، ترغيم للشيطان، والحمد لله تكون صلاتك صحيحة. فمستقبلا يا أختي الفاضلة بارك الله فيك، ما في حاجة أنك تعيدين الصلاة، وإنما الواجب عليك تعالجين الغلط في الصلاة، الخطأ اللي حصل، السهو، النسيان، تعالجين بارك الله فيك بالسجدتي السهو. لكن حصل عندك نقصان، لا، لازم تجيبينه. إذا نقص عندك ركعة تجيبين ركعة وتسجدي للسهو. إذا حصل عندك مثلا زيادة مثلا نقص في سجدة الممركن لابد تجيبينه. أما الآن الوضع اللي ذكرتي أنت زدتي ركعة نسيانا، الواجب عليك فقط أنك تسجدين للسهو، ما تعيدين الصلاة بارك الله. طيب سؤالك الثاني إن شاء الله بعد شوي أختم محمد، نأخذ هذه المجموعة اللي تنتظر. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ كيف حالك؟
حياك الله يا علي.
الشيخ عندي 4 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، ما معنى قوله تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه خاوية إلى آخر الآية؟
طيب.
السؤال الثاني، أنا كلما أتوب من ذنب أو معصية أرجع بعد فترة أذنب بنفس الذنب والمعصية، طبعا لما أذنب أستغفر الله وأذكر الله، ما الحكم يعني في ذلك مع توجيه بالنصيحة، وما هي الأدلة من القرآن والسنة قبول التوبة
إن شاء الله؟
السؤال الثالث، ما حكم تقليم الأظافر في الليل؟ لأن عندما نقلم الأظافر في الليل ينكرون علينا، يقولون ما زين تقليم الأظافر في الليل، وفي الصبح قلموه أو الظهر أو العصر.
خايفين على أظافرك يا علي؟ خايفين على أظافرك أنك تقطع أصابعك في الليل ولا شيء؟ طيب.
الرابع.
أيوة.
بس بالنسبة للفتوى شيخ، إذا كنت في مجلس أو متجمعين الناس يناقشون أمر معين فتوى يعني، فأنا أعرف الإجابة من خلال السمع أو القراءة، هل يجوز أفتيهم؟
إن شاء الله يا علي.
مشكور مشكور.
مرحبا مرحبا. تفضلي أخت هدى من العراق.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
من فصلك رجل التفسير عن صلاة الآيات إذا الوقت يسمح.
تفضل.
الآيات اللي تقرأ بالركعتين متى تبدأ، من ظهور الآية أو يعني تفسير واضح إذا أمكن الله يبارك بك.
أخت هدى تقصدين لي في الصلاة يعني؟
إيه نعم، في الصلاة يعني نقرأ الآيات كم ركعة، إيش وقت يبدي وقتها، من نشوف الظاهرة أو بعد انتهائها.
يعني قصدك صلاة الكسوف؟
إيه نعم.
شال.
هل والزلزال هل يعني هم يستوجب الصلاة؟ يعني صارت عندنا كم مرة زلازل؟
أبشر أخت هدى أبشري.
جزاك الله خير. الله
مرحبا يبارك. أختي أهلا وسهلا. تفضلي عائشة.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ الله يخليك، عندي ثلاثة سؤالات. أول سؤال بالنسبة لأسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هو محمد أحمد المتوكل المنجي الحاشر العاقب الأمين، هل هذا صحيح أو لا؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث يا شيخ، الثاني عفوا، اللي هو شيخ أنا عندي مبلغ في بلدي يعني، وما طلعت عليه يعني، طلعت يعني زكاة يمكن سنة، بس يمكن عندي ثلاثة أو أربع سنوات ما طلعت ولا شيء. كيف تنصحني يا شيخ شو أسوي وكيف أطلع يعني؟ هو ما موجود عندي هنا المبلغ، هو موجود البنك بنية اللي أنا يعني خليه نستثمر في شيء أو نشتري به شيء. وشيخ نفس السؤال، هل لو أنا طلعت الزكاة من هذا المبلغ، عندي أخويا مريض يعني وما يقدر وما عنده، أهلي يعني فقراء، هل نستطيع نعطيه الزكاة لأخي أو يعني لعائلتي؟
إن شاء الله يا عائشة.
والسؤال يا شيخ الثالث اللي هو أنا الحمد لله يعني مواظبة على صلواتي وعلى الاستغفار، ويعني الحمد لله من ذكرت الله يعني كثير. احيانا يعني يجي يوم مكسل يعني يا شيخ، يعني ما نحس روح قصرت معه، هل يعني نتعاقب على هذا او
يعني تكسلين
اي نكسل يعني يصير فيها كسل يعني ما نقوم بهذا
ان شاء الله
نسويه؟
ان شاء الله يا عائشة،
الله يجزيك خير يا
شيخ. مرحبا اختي، اهلا وسهلا. مرحبا ابو شيماء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
العفو دكتور، أكو بعض الآيات في القرآن الكريم بالماضي وبعضها بالمضارع، يعني هاي بها عبرة أم هناك تفسير؟ يعني الله أعلم بمراده أم
إن شاء الله
هناك تفسير يعني.
إن شاء الله أبو شيماء.
والسؤال الثاني، لماذا يخلو القرآن الكريم من العلامات الاستفهام والتعجب ويعني علامات لغوية؟ يعني هاي في وقت أوجدوها يعني؟
إن شاء الله يا أبو شيماء،
وأكون ممنون للجود.
مرحبا أخوي أبو أحمد.
السلام عليكم.
تفضل أبو أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا
يا شيخ، عندي بس بغيت تفسير منك من آية سورة الواقعة، فلا أقسم بمواقع النجوم. ما المقصود منها؟ ليش يعني ذكروا فلا أقسم بمواقع النجوم وليس بالنجوم؟ هل صحيح أن النجوم الحين مش موجودة، هاي فقط مواقعها؟ فبغيت بس تفسير لهذه الآية يا شيخ.
أبشر أبو أحمد،
جزاك الله خير.
مرحبا أخوي. يلا تفضل، من معنا؟ أم جود تفضلي. أم جود
يعطيك العافية، بدي أسأل الشيخ سؤال أنا وبدي رقمه عشان.
أنت على الهوى يا أم جود أنت على الهوى، تفضلي.
يعطيك العافية.
الله يعافيك.
يا شيخ، أنا بنت بعاني من أوجاع بشكل مستمر، رحت للدكاترة وعملت فحوصات وعملت تحاليل، يعني ما بين أنه في شيء مو منيح لا سمح الله، بس يعني أنا مثلا أصحى اليوم رجلي بتوجعني، أصحى ثاني يوم رأسي يوجعني، أصحى بعد بيوم كتفي بوجعني، يعني تصدقت بنية الشفاء بما أقدر عليه، ونحن ما عندنا قدرة يعني أنه أضل بشكل مستمر أتابع عند الدكاترة، شو أعمل يا شيخ؟ افتيني فيها إن شاء الله. الله يجزيك الخير يا رب. أشري. وبدي رقمك لأنه بدي أسألك يعني سؤال شخصي.
إن شاء الله ساعدونك إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع للأخت أم محمد من الشارقة بالأمس تسأل، تقول بالنسبة لتسبيحات الركوع والسجود، تقول إذا نسيتها ما العمل؟ أخت الفاضلة، أولا بالنسبة لحكم تسبيحات الركوع والسجود، بعض الفقهاء يذهب إلى أن سنة مستحبة، وبعض العلماء يذهب إلى الوجوب. الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن تسبيحات الركوع وتسبيحات السجود واجبة، بمعنى يعني لما تقول سبحان رب العظيم هذا واجب في أصح قول أهل العلم، وذلك لأنه ركن اشتمل على ذكر، والنبي عليه الصلاة والسلام لما نزل قول الله عز وجل فسبح باسم ربك، يقول سبح اسم ربك الأعلى، قال اجعلوها في الركوع. ولما نزل تعظيم الرب جل وعلا قال اجعلوها في الركوع، عفوا تعظيم الرب، سبح اسم ربك الأعلى، قال اجعلوها في السجود، اجعلوها في السجود. ولذلك الصحيح من قول أهل العلم أنهما واجبتان، لأن كل من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا بأنه كان يأتي بالتسبيح في الركوع بقول سبحان رب العظيم وقول سبحان رب الأعلى في السجود. فمن نسيهما فليسجد للسهو. إذا نسيت مثلا قول سبحان رب العظيم في الركوع مثلا، أو بدلتيه مثلا قلت سبحان رب الأعلى، فإنك تسجدين قبل السلام سجدتين للسهو. علي بارك الله فيه يسأل يقول ما معنى أو تفسير قول الله عز وجل فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. أخي الفاضل بارك الله فيك، هذه السورة العظيمة تبين مصير الناس يوم القيامة، يوم الجزاء، يوم الجزاء. ذلك أن الناس ينقسمون إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. وهذه الآية تشير إلى أمر عظيم وهو الميزان، فالله جل وعلا يوزن أعمال الناس جميعا، يوزنها ويوزن العامل أيضا، فيوزن العمل ويوزن العامل معه. فمن غلبت حسناته وكثرت خيراته فهو في عيشة راضية، وهذه العيشة الراضية في جنة عالية قطوفها دانية، فسرتها الآيات الكثيرة الأخرى تشير إلى الجزاء الطيب. وأما من خفت موازينه، يعني خف ميزان الحسنات وثقل ميزان السيئات، نعوذ بالله من ذلك، فهذا في خسران، هذا في خسران، نسأل الله العافية. قال وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، يعني أمه المرجع والمآل الذي يؤول إليه ويرجع إليه، هذه هي الهاوية. طيب ما هي الهاوية؟ فسرها الله عز وجل بقوله نار حامية، وهذا القرآن يفسر بعضه بعضا نار حامية. ولذلك المسلم يحرص ما دام أنه في ساعة المهلة وفي زمان فسح الأجل يكثر من العمل الصالح، يكثر من تثقيل ميزانه بالأعمال الصالحة، مع الأخذ بالاعتبار إخلاص النية لله جل وعلا والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أن يكون عمله خالصا لله، ليس فيه رياء وليس فيه شرك وليس فيه التفات إلى غير الله، والعمل أيضا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون مقبولا، لأن الله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له صوابا على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر غاية في الأهمية، لأن في أناس يوم القيامة يتفاجئون، يقول جل وعلا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، قال جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هؤلاء الذين إما أنهم أشركوا أو أفسدوا عملهم إخلاصهم مع الله عز وجل، أو أفسدوا عملهم في عدم متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بالبدع والمخالفات، نعوذ بالله من ذلك. علي يسأل يقول يعني أنا شخص أعصي وأتوب ثم أرجع وأقع في هذا الذنب، يقول ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، أولا لابد أن نعلم بأن كل بني آدم خطاء، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، وخير الخطائين التوابون، ما في أحد إلا وهو يقع في الخطيئة والذنب والإثم. ولذلك لفظة كل هذه من ألفاظ العموم، من ألفاظ العموم. الأمر الثاني، لو لم يذنب العباد ويقعوا في الخطيئة، ما الفائدة من التوبة؟ وما الفائدة في هذا التنافس والترقي في مدارج الكمال؟ ولذلك ربنا جل وعلا جعل التوبة هي أول الأمر وآخر الأمر وظاهر الأمر وباطن الأمر، والتوبة ما يحبها الله ويحب التوابين، فالله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين، والتائبون أحباب الله جل وعلا، ولذلك العباد يتوبون إلى الله ويرجعون. وليس هناك يعني أصفى من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومع ذلك وقع بعضهم في الخطيئة. آدم عليه السلام أكل من الشجرة، قال جل وعلا عنه قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين،
قال جل وعلا: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. إنه هو التواب الرحيم. موسى عليه الصلاة والسلام لما قتل القبطي قال، يعني قال الآيات في سورة القصص وغيره، قال رب اغفر لي فغفر له. وهكذا الخطيئة تقع. لكن الأنبياء بعد البعثة وبعد يعني البلاغ لا يجوز عليهم كبائر الذنوب، وإنما صغائر الذنوب يجوز أن تقع منهم، لكن أحيانا لا تقع منهم، وإذا وقعت منهم يتوبون مباشرة كما يعني هو المتقرر عند أهل العلم. الأمر الآخر بارك الله فيك، طبعا بالنسبة للأنبياء ما يجوز أبدا ولا يجوز اعتقاد أنهم يخطئون فيما يتعلق بالتبليغ عن الله عز وجل، لأنهم أمناء وصادقين. لكن الله تعالى يريد أن يظهر كماله المطلق في ذكر بعض النقص عند خلقه ولو بلغوا الرتبة العلية والمكانة السنية كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأيضا أمر آخر أخي الفاضل، بالنسبة للإنسان إذا تاب إلى الله عز وجل يجب عليه أن يأتي بشروط التوبة، لأن من الناس من توبته تحتاج إلى توبة، توبته تحتاج إلى توبة. كيف؟ هذه توبة اللعابين. كيف توبة اللعابين؟ يعني رجل يتوب ويبقى في محل الذنب ومكان الخطيئة، هذه ما هي بتوبة، هذا لعب، هذا استهتار. ولذلك يقول الحسن البصري إن كثيرا من الناس يحتاج استغفاره إلى استغفار، لأنه لعاب بهذا الاستغفار. فشروط التوبة: الإقلاع عن الذنب، الإقلاع عن الذنب تقلع عنه بالكلية. الثاني الندم على فعله، والندم كما جاء في الحديث توبة. والثالث العزم الأكيد على عدم العودة إليه. والمعنى أنك لما الآن هذا مكان الذنب، تعرف بأن إذا جيت هذا المكان هو هذا محل الذنب، يجب عليك أن تترك المكان وأن تندم على الفعل وأن تعزم على عدم العودة إليه. لأنك إذا ترددت عليه أنت رجعت إلى الخطيئة والذنب. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبسي. ما يمكن لأحد أن يتوب من شيء وما يبذل الأسباب، ما يبذل الأسباب. تخيل واحد يقول تبت إلى الله وبيده كأس الخمر، كيف تتوب إلى الله وبيد كأس الخمر مثلا يعني؟ فلذلك تتنبه يا أخي الفاضل، بمعنى أنك تقطع، تسد الذرائع وتقطع الوسائل وتبتعد عن يعني الطرق التي توصلك إلى هذا الذنب. أمر آخر فيما لو إذا غلبت الإنسان نفسه وعاد إلى الذنب والخطيئة من جديد، فإنه يتوب ويستغفر، وهذا دلالة على أن على صدق، على صفاء نيته. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أذنب عبد فقال: اللهم اغفر لي، قال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم أذنب ثانية فقال: اللهم اغفر لي، قال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم أذنب ثالثة فقال: اللهم اغفر لي، قال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اذهب فاعمل ما شئت فقد غفرت لك. يعني ما دمت أنك تعود إلي وترجع إلي، هذا المعنى. وليس معناها الإذن بفعل المعاصي كما يفهم بعض من لا فقه له، لا، وإنما ما دمت على هذه الحال. ولذلك قد تغلب الإنسان أحيانا نفسه الأمارة بالسوء، قد يغلبه شيطانه، قد يغلبه هواه، فيعود إلى الله مباشرة، يستعجل بالعودة إلى الله قبل أن لا يختم له بسوء والعياذ بالله. فالله جل وعلا، فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، حقق شروط التوبة وابذل الوسائل التي تعينك على الابتعاد عن المعصية وعن يعني مسببات، تبتعد عنها. وحاول قدر المستطاع أن تعمل الضد، يعني تحرص على الضد، الضد اللي هو الطيب. المعصية الآن في ضدها شيء تفعل، مثلا إذا كان سببها رفقة سيئة، رفقة سيئة تنتقل إلى رفقة صالحة، لأن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. كذلك إذا كان سبب المعصية سفر، تترك السفر وتقيم في الحضر، ما تروح للبلد هذا. إذا كان سبب المعصية أمر معين، تتركه تنتقل إلى غيره. بارك الله فيك. علي يسأل عن تقليم الأظفار في الليل، يقول: ينهون الأهل عن تقليم الأظفار في الليل. أخي الفاضل، هذا الأمر إن كان أمر عادي كخوف كبار السن أو الآباء عليكم من قضية أن الواحد يخطئ فيعني يؤذي أصابعه وأكذا، ما في شيء. إلا إذا كان الآن مع هذه الأنوار والإضاءات واللايتات مثل ما يقولون، ما أعتقد الواحد الآن يستوي عندنا الليل والنهار، الأضواء واللايتات اللي في البيوت الآن مثل الشمس في النهار ولله الحمد. هذا يعني قديما كانوا قديما يقول لا تقص أظافرك بالليل، ليش؟ لأنه يحصل أذية. الناس قديما ما عندهم اللايتات، سرج وأحيانا يمشون الحال. أما إذا كان من اعتقاد معين يعتقدون بأن التقليم الأظفار في الليل يجيب المرض أو العمى أو شيء من هذا كما هي الخرافات، هذا كلام مطروح ومردود ولا قيمة له، ما في شيء في الليل والنهار. والآن الأيام هذه الحمد لله مثل ما ذكرت لك الأضواء قوية. علي يقول أحيانا نكون في مجلس ويحصل نقاش حول مسألة شرعية، يقول أنا أعرف الفتوى، هل لي أن أشاركهم مثلا في الكلام؟ أخي الفاضل، إذا رأيت انحراف وفي الكلام وأيضا إذا رأيت بأنهم يعني ابتعدوا عن الدليل وأنت تعرف بأن في فتوى فيها دليل، ما في بأس، بارك الله، بل قد يتعين عليك، لكن بشرط أن لا تنسبها لنفسك. تقول يا جماعة لو سمحتم أنا سمعت الشيخ فلان أو قرأت عن الشيخ فلان أو شاهدت الشيخ فلان يقول كذا وكذا والدليل كذا وكذا، ما تنسبها لنفسك، ما يجوز تنسبها لنفسك، لأنك إذا نسبتها لنفسك صرت مفتي وأنت ما عندك الأدوات والأهلية للفتوى، فتنسبها إلى أصحابها، بارك الله فيك. وإذا شفت أن الأمر لو شاركت صار شغب وصار لغط وصار مراء وجدال وعجب والعياذ بالله، لا أترك هذا الأمر حتى لا يتطور، لأن من الناس من عنده حمق وجهل يمكن يعتدي على حديث النبي عليه الصلاة والسلام. يوجد من العامة والدهمة اللي أحيانا لما تقول له مثلا كذا يعتبر أنك هزمته في كلامه، ويتطور المفسدة إلى مفسدة كبرى، فيروح ويسب إيش؟ يسب حديث النبي، أو يقول الله ضعيف هو في البخاري حتى ينتصر، لأن بعض الجهال ما عنده الضوابط هذه، بارك الله فيك. هدى من العراق تسأل عن يعني صلاة الكسوف، وأيضا هل هناك صلاة الزلازل؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للشمس والقمر، بالنسبة للشمس والقمر ينكسفان، وهما آيتان من آيات الله جل وعلا، ولهم ارتباط كوني بما قدره الله عز وجل وقضاه. ولذلك كسفت الشمس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج مسرعا يجر رداءه خائفا عليه الصلاة والسلام. وقد أشاع الناس، لأنه كان في الجاهلية يقولون أن الشمس لا تنكسف إلا لموت عظيم أو لولادة عظيم، فأبطل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الاعتقاد الجاهلي، وأعلنها أمام أصحابه قائلا إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، إنما يخوف الله بهما عباده، ولذلك هذا تخويف من الله، وهي سنة قدرية كونية الله عز وجل يجعلها في خلقه وفي عباده. فإذا رأى الناس الكسوف هرعوا إلى الصلاة، فيصلي بهم الإمام ركعتين، يقرأ في الأولى بالفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ولا يسجد، وإنما يرجع ويقرأ الفاتحة من جديد ويقرأ سورة طويلة لكنها أقصر من الأولى، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يرفع يقول سمع الله لمن حمده، ثم يسجد سجدتين، ويفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل بالركعة الأولى. فإذا انجلى الكسوف أو الخسوف خفف الصلاة وقطعها، يعني أنهاها وسلم، خفف الصلاة. إذا كان يصلي مثلا وفي مثلا مكان مفتوح ورأى بأن الخسوف أو الكسوف قد انتهى وانجلى، يقطع يعني خفف الصلاة وينتهي. أو إذا أخبره مخبر بحيث نادى منادي من الذين مثلا لم يصلوا معه قالوا انتهى الكسوف أو انتهى الخسوف، يخفف الصلاة وينتهي، بارك الله فيك. بالنسبة للزلازل أخت الفاضلة، لم يثبت فيها نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يثبت فيها نص عن النبي وسلم، لكن قيل بأن بعض الصحابة فعلها لما يعني اهتزت البصرة، حصل زلزال في البصرة قديما، قام بعض الصحابة فصلى هذه الصلاة، ولذلك قالوا هذه صلاة الآيات، مثل أن تكون هناك يعني طبعا الكسوف والخسوف، هذا فيهما نصوص في الصحيحين وفي المسند أيضا وفي السنن. أما الزلازل، أما الظلمة الشديدة، أما الأشياء هذه ما فيها نص، لكن بعض العلماء يعني قالوا بأنها تأخذ نفس المعنى، ليس من قبيل القياس وإنما نفس المعنى. وبعض العلماء، جمهور العلماء، يذهبون إلى أن ما يصلى لأن ما فيها نص، وهذه العبادات لا يدخلها القياس في مثل هذه الصورة، بارك الله فيك. لكن يعني لو حصل دعاء مثلا، يدعو الناس مثلا إذا صار حصل زلزال، حصل ظلمة شديدة، حصل رياح عاتية قوية عاصفة قاصفة، فيقوم الناس ويدعون الله جل وعلا. عائشة من دبي تسأل تقول: هل من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام محمد وأحمد والمتوكل والمنجي والحاشر والعاقب والأمين؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، أولا الاسم الذي نادى الله جل وعلا به نبيه عليه الصلاة والسلام وأخبر عنه هو محمد بن عبد الله، محمد صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، وقال جل وعلا: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء ذكر أحمد في الكتب الأخرى وهو بشارة عيسى بن مريم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وأيضا من أسمائه محمود عليه الصلاة والسلام. قال أهل العلم بأن من أسمائه محمود، فهو من جملة الأسماء التي من قبيل من صيغة الحمد. وأيضا من أسمائه المعقب والحاشر ونبي الرحمة ونبي الملحمة والقتال والضحاك، هذا الذي ورد من أسمائه عليه الصلاة، منها ما هو متفق على صحته ومنها ما هو محل نظر من جهة الإسناد. بالنسبة للأمين، هو كان لقبا للنبي عليه الصلاة والسلام، كان يسمى بالصادق الأمين في الجاهلية قبل الإسلام، يسمى بالصادق الأمين. أما المنجي لا، المنجي ليس من أسمائه بارك الله فيك. عائشة تقول عندها مبلغ في بلدها وضعته في مصرف، تقول من 3 سنوات أو أكثر ما أخرج زكاته، تقول لكوني بعيدة عن البلد، ما العمل؟ أختي عائشة بارك الله فيك، ذمتك الآن مشغولة بزكاة هذا المبلغ وكونك بعيدة عن بلدك، هذا ما يسوغ لك أبدا أنك تتأخرين بإخراج الزكاة، فكونك أنت هنا والمبلغ هناك ما يعني أنك ما تخرجين الزكاة، لأن ليس من شرط إخراج الزكاة أن يكون في نفس البلد، يعني ليس من شروط صحة إخراج الزكاة في نفس البلد. ولذلك أنت هنا بارك الله فيك تستطيعين تخرجين الزكاة، أو أنك هنا تبعثين إلى بلدك، الآن حوالات وتحويلات وأشياء ومصارف وجهات، يعني تستطيعين التحويل بارك الله فيك. فأنت الآن بارك الله في جميع السنوات الماضية التي مرت على هذا المبلغ ولم تخرج زكاة، لا بد بل يجب عليك أن تبادري إلى إخراج زكاتها الآن، لأن ذمتك مشغولة والله تعالى يطالبك بهذه الزكاة. وقضية تخرجينها لأخيك المريض وكذا ما في بأس، بل هو أوجب من غيره وأحق من غيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام دائما كان يقول: اجعلها في الأقربين. أهم شيء يا أختي عائشة أنه يستحق الزكاة. هل يستحق الزكاة؟ فقير مسكين غارم مثلا، يعني فقير ما عنده شيء، معدم مسكين ما عنده شيء، غارم عليه ديون بحق وليس بباطل، بحق وما يستطيع السداد، أو أنه رجل مريض وعنده مبلغ لكن ما يكفي العلاج، ما يكفي الأدوية، ما يكفي العمليات، عنده مثلا إشكالات كثيرة، أو عنده دخل لكنه عنده زوج وأولاد ما يستطيع يغطي المصاريف، ما في بأس تعطينا بارك الله فيك، ولك أجران، أجر الزكاة وأجر الصلة بارك الله فيك. عائشة تقول بأنها مواظبة على الصلوات والاستغفار وكذا، تقول أحيانا يصيبني كسل، هل يعني أؤثم على هذا الكسل والفتور الذي يحصل؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، عندنا العبادات على قسمين: فرائض ونوافل. فرائض ونوافل يعني واجبات ومستحبات. أما الواجبات فلا يجوز للإنسان أن يكسل أمامها بحال من الأحوال، لا يجوز. لماذا؟ لأن الله عز وجل لماذا خلقنا؟ الجواب في قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قل جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولذلك الأصل في وجودنا في هذه الحياة، يعني رقم واحد ها، أن نعبد الله عز وجل، هذا هو الأصل، كل ما سوى ذلك إنما هو تبع لهذا الأصل. حتى أمور الدنيا يسرت لنا لإقامة هذا الأصل الأصيل والركن الركين. ولذلك هالفرائض لا يجوز إنسان يقول لي والله أنا تكاسلت عن الفرائض مثل الصلوات الخمس أو صلاة الجمعة على الرجال أو صوم رمضان أو الحج مثلا على قول من يرى وجوب التعجل فيه وعلى مثلا الصيام، هذا يجب على الإنسان يأتي بها. عندك فرائض أخرى واجبات، بر الوالدين وصلاة الأرحام شيء من هذا القبيل. الجانب الثاني ما يتعلق بالنوافل، صحيح الناس فيه ما بين إقبال وإدبار وما بين ارتفاع واتضاع وما بين قوة وضعف، وهذه سنة الله عز وجل في خلقه وعباده. ولذلك جاء في الحديث: لكل شيء شرة وفترة، يعني إقبال وضعف، إقبال وضعف، وهذا الإقبال والضعف لا ينبغي للإنسان أن يستسلم له، شيء طبيعي. الآن عندنا في عقيدة أهل الإسلام أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا يشعر فيها كل واحد، صح ولا لا؟ أنت يا عائشة تشعرين فيها أحيانا لما تقبلين على العبادات، تشعرين بروائح الجنة، تشعرين تتلذذين بالعبادة، تشعرين بأنك في سعادة عجيبة. ليش؟ لأن الإيمان ارتفع، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وأحيانا يحصل عندك وحشة في الصدر وجفاف في المشاعر وضيق، وتحسين أنك يعني فاقدة شيء. لماذا؟ لأن الإيمان نقص بسبب إيش؟ نقص العبادة والطاعة عندنا. فيواجب على الإنسان أن يكثر من طبعا يقبل على الله عز وجل في الاستغفار، في الذكر، في الدعاء، في صلاة النافلة، في قراءة القرآن، في حضور مجالس العلم، في حضور حلق الذكر، في صحبة الأخيار، في قراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في قراءة التاريخ. هذا كله طيب يعين بإذن الله عز وجل على الإيمان، على زيادة الإيمان. فإذا ضعف يشوف الإنسان ما هو مصدر الضعف. كل واحد مصدر الضعف معروف. بعض الناس مصدر ضعفه الرفقة السيئة، الرفقة السيئة اللي إذا رأيته والعياذ بالله كأنك ترى شيطان بعض الناس. فإذا كانت الرفقة السيئة هي السبب، هذه مجالس الرغي ومجالس القيل والقال والمجالس اللي تحرق فيها الحسنات، ها هذه يحذرها الإنسان، تضعف الإيمان. أحيانا يكون مشوشات ومشغلات، يعني بعض الناس الآن خاصة في زماننا زمن الفتن، الآن أغلب الناس تجد على الموبايل ها جميع وسائل التواصل الاجتماعي، يقزها قز مثل ما يقولون، يجيبها من الصبح إلى الليل، وتجد بأن في النهاية ينتهي إلى إفلاس. وش ماذا عملت؟ فراحت عليه سنن الرواتب، وراح عليه ورده اليومي، وراح عليه الاستغفار. لماذا؟ مشوشات. إذن هذا مصدر خطر بالنسبة لك، تحذرينه. طبعا مو بالكلام لك يا عائشة، لكل من يشاهدني. إذن هذا سبب من أسباب ضعف. أحيانا كثرة النوم، بعض الناس عنده إدمان على النوم، وسبب له هذا النوم كسل وخمول وكذا، فيسبب له مثل هذا الأشكال، إذا تتركين. أحيانا الاهتمام بالشكليات وبالتحسينيات، فبعض الناس عنده الاهتمام بالشكليات يأثر حتى على قضية العباد. فالمقصود أنا أفتح أبواب الآن، بعض الناس يعرف مصدر الضعف اللي جاه، هذا مصدر الضعف، فيتركه لله عز وجل، ويعني يفعل ما هو ضده ويقبل على الله سبحانه وتعالى. لكن قضية أنك تؤثمين أو تحاسبين، لا، ما الله عز وجل ما يحاسبك إلا على الفرائض والواجبات. هذه لك. وبعدين الفرائض سبحان الله والواجبات شرع الله عز وجل هذه النوافل تقويها وتدعمها وتخليها نابضة بالحياة. ولاحظي كل واحد يكسل عن النوافل يأثر على الفرائض، سبحان الله العظيم. أي واحد الآن ما يهتم بالنوافل، شوف فرائضه، تجده يعني أحيانا تفوتها الصلاة، وأحيانا ما يخشع فيها، وأحيانا يؤديها بس فقط يقول أبغى تخلص فقط. لكن اللي يحافظ على النوافل ويحرص عليها سبحان الله يجد لذة، يقول متى تجي الفريضة، متى يؤذن للصلاة، يقبل عليها. وهذا مجرب، نسأل الله تعالى جميع التوفيق. تفضل يا خلود، أعتذر عن المكالمات اللي تنتظر. خلود من السعودية تفضلي. راحت. يلا أبو محمد من العين.
شيخ
تفضل أبو محمد.
الله يعطيك العافية أبو محمد. شيخ كيف؟
مرحبا عارف. مرحبا أخوي أبو محمد، الله يعافيك وسلمك.
في استفسار طول عمرك، في سؤال بخصوص الصلاة المفروضة في الجامعة.
إيه،
في المصلين يوم نصلي في الصلاة يجون هذي الأسويين العاملين في المطاعم في المحلات،
إيه نعم،
ملابسهم يعني تكون كريهة، هي الملابس ما يغيرها، المهم من تقعد معها في الصف حتى ما خشوع ما يوجد عندك. هل يجوز يعني الكتف بالكتف في الصلاة ولا ابتعد عنها شوي قليلا؟
إن شاء الله يا أبو محمد.
سلمت يا شيخ،
طول عمرك. طيب أرجع إلى، خلصنا من الأخت عائشة. هل أبو شيمة بارك الله فيه يسأل، يقول أحيانا آيات القرآن يأتي التعبير عنها بالماضي وأحيانا يأتي التعبير عنها بالمضارع، يقول هل هناك عبرة، هل هناك حكمة؟ أكيد يا أخي الفاضل بارك الله فيك. أولا هذا القرآن هو كلام الله، منه صدر ومنه خرج، وهو منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. فالقرآن كلام الله عز وجل، والله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. ألم تعلم بأن الله له غيب السماوات والأرض؟ والمقصود يا أخي الفاضل بأن من أسماء الله عز وجل العليم، واستحق الله تعالى اسم العليم لأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. وحينما أخبر نبيه عليه الصلاة والسلام عن القصص الماضية والغابرة أخبره بأنه لم يكن يا محمد معهم، لكن الله حينما أخبره عن أمور عجيبة، وكذلك أخبره بما سيكون وبما سيحصل في المستقبل، وهذا من الله جل وعلا. فحينما يعبر الله عز وجل بالماضي فإنه يعبر عما وقع، وحينما يعبر بالمستقبل على بالمناسبة على أحد الأوجه، لأن أحيانا التعبير بالمستقبل لا يراد به المستقبل بقدر ما يراد به الأمر، مثلا الأمر، وأحيانا يراد به المستقبل من الأمور المغيبة. بارك الله فيك. أبو شيمة يسأل يقول: لماذا كتاب الله عز وجل يخلو من العلامات والعلامات الترقيم أو علامات الاستفهام والتعجب وكذا؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، أولا يعني أول ما أنزل القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام وبقي في عهد الصحابة لم يكن حقيقة هذا الترقيم أو هذه أيضا حتى يعني التشكيل الموجود الآن في الآيات القرآنية، حتى النقط هذه ما كانت موجودة. فالله عز وجل أنزل القرآن على قلب نبي عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة بلغه للناس، والناس كان يكتبون القرآن على يعني الجلود وعلى يعني الأشياء التي كانت مستعملة عندهم. ثم لما جمع في عهد أبي بكر الصديق وجمع الجمع الثاني في عهد عثمان وانتشر المصحف، وبدأت يعني لما انتشر الإسلام ودخل غير العرب وأصبحت هناك لكنة وعجمة في قضية القراءة، فاضطر علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى تنقيط المصحف، فوكل ذلك إلى أبي الأسود الدؤلي، وقيل بأن الذي وكل إليه هو أبو محمد الحجاج بن يوسف الثقفي، وبدأ تنقيط المصحف حتى يفرق بين الآيات، لأنه حصل عجمة، حصل لكنة، وحصل قراءة لبعض الآيات أو لبعض الكلمات غير صحيحة، فاحتاجوا إلى التنقيط واحتاجوا إلى كذا، وبدأت من ذلك الوقت. قضية وجود علامات التعجب والاستفهام هذه غير واردة، لأن السياق يدل عليها، السياق يدل عليها بارك الله فيك، وما احتاج الناس إلى يعني ذكر علامات التعجب. أبو أحمد بن دبي يسأل عن معنى قول الله عز وجل: فلا أقسم بمواقع النجوم، يقول لماذا مواقع ولم يقل النجوم؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، هذه من الآيات العجيبة، فالله تعالى يقول: فلا أقسم، طبعا يعني أقسم بمواقع النجوم، هذا هو المعنى الآية من جهة التفسير، وهو هي طريقة العرب. وبمواقع النجوم طبعا لأهل العلم كلام طويل فيها، يعني لو ترجع إلى كتب التفسير تجد أكثر من وجه في هذه الآية. طبعا من التفسيرات المعاصرة التي ارتضاها كثير من أهل العلم ويتحدثون عنها، وهو وجه لا بأس به لكن ما نجزم عليه بارك الله فيك، وهو أن قال في قول الله: فلا أقسم بمواقع النجوم، ولم يقل النجوم، قالوا بأن هناك فرق بين النجوم والكواكب، فالكواكب سيارة وباقية، أما النجوم فيقولون بأنها تنفجر، وأن الذي نراه هذا إنما بسبب السنة الضوئية، البعد الذي بيننا وبينهم هو الذي يجعل بقاء صورتها، وإلا هي قد انفجرت وذهبت بحسب ما يعني أهل الفلك يقولون، ومن خلال التقانات الحديثة ومن خلال النظر في النجوم العلوية قالوا بأن ذهبت، لكن بقاء هي مجرد صورة، لأن ما بيننا وبينها من السنوات الضوئية الشيء الكثير، ولذلك تبقى. هكذا يذكرون أيضا أمر آخر، وجه آخر، قالوا ربنا جل وعلا أقسم بمواقع النجوم، علامة على أن هذا النجم له موقع، والله عز وجل أقسم بهذا الموقع العظيم، ولا يعني بالضرورة أن النجم يذهب، لا، هو إقسام من كما أقسم بالعصر، وقال العصر هي الفترة ما بين صلاة العصر إلى المغرب، مع أنها تذهب، والله عز وجل أقسم بها، أقسم بالضحى، أقسم بالإنسان والإنسان يموت، أقسم بالليل أقسم وهكذا بارك الله فيك. فأحيانا بعض العلماء يعطي الآية يعني اهتمام ومبالغة زائدة، قد يتصور الآخرون بأن هذا والله إجماع محل إجماع وأن هذا هو القول الذي لا ينبغي قول غيره. لا، هي أحد الأقوال وخاصة قول حديث بسبب يعني ما يتعلق بعلماء الفلك ونظروا إلى هذه واستنبطوا هذا مجرد استنباط. أم جود بارك الله فيها تقول بأن تعاني من أوجاع وتقول ذهبت إلى الأطباء ما تبين شيء، تقول تصدقت بنية الشفاء وشيء من هذا القبيل، تقول ما العمل؟ يا أم جود أسأل الله تعالى أن يعافيك وأسأل الله جل وعلا أن يرفع درجتك. أخت الفاضلة، في قضية قبل ما أبدأ بالجواب، المؤمن في هذه الدنيا مبتلى، والابتلاء يا أم جود ليس بالضرورة أن يكون في حادث ولا حريق ولا غرق ولا خسارة ولا شيء، لا، من الابتلاءات الأمراض، ومن الابتلاءات في الأمراض عدم معرفة المرض. أحيانا الإنسان يقول الله ما أدري، مثل ما حالتك أنت، تروحين للأطباء تروحين كذا، هذا ابتلاء من الله عز وجل. ولذلك الإنسان أمام هذا الابتلاء يتذكر قول الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ما هو الجزاء؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولنبلونكم، قال العلماء يعني التقدير، والله لنبلونكم، تقدير القسم، والله لنبلونكم. وشوف الناس كلهم يعني الله عز وجل ابتلاهم، الابتلاء يختلف من شخص إلى شخص. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. ويقول عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء، فالصالحون فالأمثل فالأمثل. ويقول عليه الصلاة والسلام ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكوا إلا كفر الله عنه بها خطايا. بمعنى أن المؤمن يثاب على هذه الابتلاءات، يثاب على هذه الأمراض، يثاب على هذه الأشياء التي يتعرض لها في حياته. وهذا لما أقوله ما يعني أن الإنسان ما يبحث عن الدواء، لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول تداووا عباد الله ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. ولذلك عندك الرقية الشرعية أختي الفاضلة، سبع مثلا تقرأين سبع مرات آية الكرسي، تقرأين مثلا قل هو الله أحد، قل عفوا تقرأين سبع مرات سورة الفاتحة، سبع مرات سورة الفاتحة، تقرأين آية الكرسي، تقرأين قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، هذه باستمرار. وأيضا تعلقين قلبك بالله عز وجل. أنا التقطت لاحظت، تقول تصدقت لأجل الشفاء. أحيانا أختي الفاضل نحن ما نختبر الله عز وجل، يعني ما تجي تقول والله أبغى تصدق أشوف ربي لا لا لا، ما يجوز للإنسان يختبر الله عز وجل. أنت لما تتصدقين تتصدقين لله، تتصدقين ابتداء لله عز وجل. إن عافاك فالحمد لله، ولم يعافيك فالحمد لله، لأن الله لك يكتب لك الأجر. الآن يوم القيامة يتمنى كثير من أهل العافية أو أهل العافية يتمنون ما عليه أهل البلاء، يقول يا ليتنا قرضت جلودنا بمقاريض لما يرون هؤلاء يمشون ما عليهم خطيئة، ما عليهم خطيئة، الله عز وجل كفر عنهم الخطايا والذنوب. هذه نصيحة لك أختي الفاضلة، وأنا أطلت حقيقة في الوقت لكن يعني اقتضاه المقام، وأسأل الله عز وجل لك الشفاء والعافية وأن يرفع درجتك. وأنصحك بالرقية بارك الله فيك، وتصدقي ولا تنتظرين تقول متى يا رب، لا، تصدقي لله واستغفري وكثري من الدعاء. الله يحفظك ويبارك فيك وجميع المسلمين. وأبو محمد أخوي الفاضل أعتذر منك، إن شاء الله غدا لي معك لقاء وطيب، سؤالك طيب، لأني بتكلم على هذه المسألة حول الأشياء التي تحصل في المساجد. شكرا لكم، مع شكري وتقديري لطاقم البرنامج، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.